السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز، والتي سنتناول فيها موضوع في غاية الأهمية، أهمية تعليم المزارعات الريفيات طرق استخدام الأسمدة والمبيدات وزراعة البذور التي تسهم في تحسين وضعهن الاقتصادي، هو عنوان حلقتنا. أما ضيف الحلقة فهو المهندس الزراعي مهيوب الصامت، مدير مكتب الزراعة بصبر الموادم. قبل البدء بالنقاش مع ضيف حلقتنا، نستمع لاستطلاع لآراء أجراه الزميل عقيل شمسان حول موضوع الحلقة، لنستمع إلى الاستطلاع.
الزراعة أقل مرة فيها، يعني التربة الطبيعية أفضل من الصناعي. بعد تعمل تنديل، يعني بدل أسمدة نعمل إحنا نستعمل الدمال، أقل بقار، أقل غنم، يعني طلع الزراعة أفضل ورخش التربة. بعد ما رخش التربة يعني هناك حتى الوبل هذا ما يطلعش من الدمال، يبقى الأرض رطب. يعني لنا خبرة كثيرة، عندنا لما مر فيها لنا خبرة أفضل من المرة للمدينة، أفضل يعني يطلع على يعني حتى القات ولا أي زراعة تطلع يعني حلو بالدمال، يعني التربة الطبيعية أحسن حاجة. أمي كانت تشتغل بالمقلة، يعني بالأرض، حق كان معنا أرض، هنا معي أرض كثير، يعني كانت تزرع البر والهند، البسباس، الطماط. إحنا تعلمنا من أمنا، كنا يعني كانت زراعة كثير. بعد كان لما تعمل الأسماء قدمها لها، كنا نعمل يعني بدل الغنم والبقر هنا، يعني حقنا الدمال كثير، ننقله فوق الحمير، فوقنا نفرش الحول. بعد ما نفرش الحول بعد تصبر حتى الهند حقها تجي قصر، الزرع قصر ما يجيش نميل، ولما تحرث الناس مرتين ثلاث ترخش الأرض تجيش قصر، ما تترع وش ما يجي نميم وزليل حق الزراعة مرة. بعدنا حصل يعني خير كثير لما نستخدم الدمال ونحرث الأرض. هناك أمي معي كثير، هناك أرض معنا هنا كثير.
أولا إن المرأة الريفية لها يعني اختبار بالسماد البلدي، إنه هو أفضل من السماد الذي يهدو من الخارج، لأن السماد البلدي يعني ما يبسش الزراعة إنما في مثل ما بش، إنما هو يعني التراب قليل في المكان في المحرث، يعني وإن السمد البلدي يعني هو أفضل من السمد الخارجي، لأنه كونه يعني ما ينزل إلا في وقت الأمطار، لأنه في وقت الأمطار ينزل يعني وتسود الزراعة وطلعت الزراعة شامخة مرة. أول لأن احنا عرفنا من أمنا وأبونا الذي كانوا يزرعون في الأرض وعلمونا كيف نعمل وكيف نزرع وكيف الزراعة الذي هي ما تطلع مليح، ما كونها يعني لأنها بالسماد البلدي تطلع مليح، وهذا يعني والشقاء يعني تشقى المحل يعني بالمحرث تدبؤه كثير علشان يطلع الزراعة قوية، وهكذا ونولو كتعاه ونتمره بالثمر حينما قد الطعيب بينه، وهكذا علشان يطلعنا الحبوب باهرة. كيف ما نتعلمش من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا؟
المرأة الريفية تستخدم الأسمدة، عندي معلومة أن تتأثرش من الأسمدة، هذا أهم شيء. الأسمدة المحلية البلدي، الدمال تعمله للأرض، تفك الأرض أزيد من الأسمدة الصناعية، ولهم خبرة ما تأثر من الأسمدة هذا.
أزرع الدب والهند والقات والفاصوليا والمنزلة والغريب، نجمل دمال، نعمل دمال سماد.
كل حاجة مزرعة
أحسن من السماد الصناعي. السماد الصناعي خراب التربة خراب الزراعة، بس الدمال أحسن أنواع الأسمدة للأرض.
المرأة عندنا لم تكون تعرف باستخدام الأسمدة البلدية كما يعرف الرجل. اثنين، الأسمدة البلدية أفضل من الأسمدة الكيماوية لحيث أن الأسمدة الكيماوية تحمي الأرض، أما بالنسبة لحراثة الأرض فهي التي تؤدي إلى محصول وفير، ويجب استخدام الري الصحيح، ويجب استعمال السمد البلدي وهو روث البهائم حتى إنه يقوم بإنتاج خير وفير لهذه البلاد. ثلاثة، يجب علينا أن نقوم بإرشاد الآخرين بهذا العمل، ويجب علينا أن نقوم بحراثة الأرض في الثور وليس في الأشياء كالحمير أو غيرها، بحيث أن حراثة الأثوار أفضل من حراثة الحراثة، ويجب علينا توعية الآخرين. وشكرا.
المرأة الطبيعية هي التي تستخدم السماد بشكل طبيعي يعني ممتاز أفضل، ولا السماد الطبيعي يعتبر أفضل من الصناعي. والمرأة الريفية يعني تعتبر هي مرأة يعني فاهمة ومتقنة وفاهمة يعني كيف تصلح الأسمدة بطريقة منتظمة غير عشوائية، مع ممارسة الأرض والشغل يعني بين الأرض الزراعة بين القطمة، إنها تعتبر امرأة يعني متطورة على هذا الكلام، يعني امرأة متطورة بشكل طبيعي وواعي مش من النوع اللي عشوائي.
أهلا بكم من جديد، ولبدء أولى أسئلة الحلقة مع ضيف الحلقة المهندس مهيوب الصامت مدير مكتب الزراعة بصبر الموادم. أهلا وسهلا بك على في استوديو إذاعة رمز. وبداية، ما أهمية تعليم المرأة الريفية العاملة في مجال الزراعة طرق استخدام المبيدات والأسمدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. نشكر إذاعة رمز على استضافتنا لهذه الحلقة في الزراعية عن أهمية المرأة الريفية في المديرية، وأيضا كيفية تعاملها مع المبيدات وعلى الأسمدة البلدية. فإحنا كمركز إرشادي أو إدارة زراعية في مديرية صبر الموادم ننصح المزارعات دائما بعدم استخدام المبيدات، لأن المبيدات إذا كثرت فإنها فتسبب أضرار كبيرة على الأعداء الحيوية للحشرات التي تخدم المزارع. فلهذا إحنا ننصح المزارعات في مديرية صبر الموادب باستخدام السماد البلدي المتخمر، ودرسناهن أيضا بعدة دورات في منطقة الضباب، في منطقة برداد، في منطقة صبر الموادب القبل، على كيفية استخدام السماد البلدي بعمل حفرة طولها مترين في مترين، وأن تستخدم القش والسماد البلدي أطباق، الطبقة الأولى قش والطبقة الثانية سماد بلدي، والطبقة الثالثة تربة خفيفة ثم ترش بالماء، وهكذا تعمل هذه الثلاث طبقات حتى تستوفي الحفرة، ثم تغطي وتنتظر من 5 إلى 6 أشهر، فبذلك ينتج لنا سماد عضوي متخمر يفيد المزروعات. وهذه الطريقة هامة جدا للمزارعين في كافة المديريات، مش إلا مديرية صبر الموادم. فهذه الطريقة إحنا نشجع على استخدام السماد البلدي المتخمر. أما عن أضرار السماد البلدي الذي تنقله بعض المزارعات التي أجهلنا أهمية السماد البلدي من تحت الحيوان إلى المزرعة، فإنه يسبب الملوحة ويسبب بعض الأمراض، ويسبب أيضا نقل البذور، بذور الحشائش الذي لم تتخمر ولم تمت بسبب التخمير. فلهذا إحنا ننصح المزارعين استخدام السماد البلدي في حفر وتخميرهن من 5 إلى 6 أشهر، فهذه الطريقة جيدة. والسماد البلدي إذا توفر بطريقة صحيحة فإنه يكفينا عن استخدام المبيدات وعن استخدام أيضا الأسمدة الكيماوية. فالأسمدة الكيماوية عندما نستخدمها عدة مرات فتسبب لنا مشاكل في التربة من ملوحة ومن تحجر للتربة. فلهذا إحنا نهتم في تعليم المزارعات والمزارعين في كيفية استخدام السماد البلدي بالطريقة الصحيحة.
نعم مهندس العزيز، طبعا احنا في الأرياف في مناطق ريفية يؤخذ السماد، يقال له الدمال أو الذمول، يؤخذ من الإسطبل ويوضع على التربة، وهذه الطريقة ما تزال موجودة الآن في عموم الأرياف. هل يعني قمتم بإرشاد المزارعين وتم التجاوب، أو تم وضع الطريقة الذي أسلفت الحديث عنها؟
نعم، احنا بصدد إقناع المزارعين أن هذه الطريقة ليست صحيحة. عندما ننقل السماد الذي يسمى الدمال من تحت البقرة طوالي إلى المزرعة، فهذه تسبب بلوحة للتربة، وأيضا لا يكتفي بالغرض المطلوب. فاحنا ننصحهم إما يكوموا جنب البيت، وهذه الطريقة كان قديمة يكوم، إلا أن الأمطار تجي لفوق هذه الكومة ويتسرب كثير من العناصر الغذائية. فلهذا احنا ننصح بعمل حفر مترين في مترين، متر في متر، الذي ما عندهش قدرة. وهذه الحفر عندما تملى بالسماد البلدي وبالخشب المخلفات الزراعية، فإنها ستنتج سماد بلدي بعد 4 إلى 5 أو من 5 إلى 6 أشهر، سماد متحلل سليم جدا. وهذا الذي سيفيد المزروعات وسيغنينا من اشتراء السماد الكيماوي، وأيضا سيغنينا من مكافحة الآفات التي تنتج عن السماد البلدي التي ينقل من مباشرة من تحت الأبقار إلى المزرعة بسبب بعض الحشرات، بعض الأمراض الحشرية وبعض البذور التي قد تسبب أضرار في المزروعة.
نعم، هل يعني المسألة تتعلق بعدم تنسيق مع الجهات الإعلامية؟ لأنه أنا على ما أعتقد أنه إذا كان مثلا عندكم في مكتب الزراعة مثلا حملة إعلامية أو حملة إرشادية، تستطيعون أن توصلوا الرسالة لكل الأرياف بشكل متزامن. هل قمتم بحملات سابقة من قبل؟
نعم، ما من مشروع من الفاو يقدم مساعدات أو مدخلات زراعية لأي عزلة من عزل المديرية إلا ونحن ننصحهم بهذه الطريقة. وقد دربنا عدد من المزارعين والمزارعات في عزلة الضباب على استخدام هذه الطريقة الحديثة في استخراج السماد البلدي عن طريق تخميره في الحفر. فإحنا لا نعلو جهدا أن ننشر هذه الطريقة في المديرية كاملا، ونحن بصدد نشر هذه الطريقة عن طريق المرشدين الزراعيين المتواجدين في مناطقهم، بأن يحدث المزارعين والمزارعات عن أهمية هذه الطريقة.
طيب، ما خطورة جهل المرأة المزارعة لطرق استخدام الأسمدة؟
والله كان هناك بعض القرى عارفين أن هذه الطريقة لا تبدي، ولكن بسبب عدم وصول الإرشادات السليمة إلى عندهم يجهلون هذه الطريقة. إلا أننا الآن إن شاء الله بنوضح لهم أكثر، وعندنا أيضا بالصندوق الاجتماعي تدخل في منطقة برداد في تقديم بعض الشبوك الذي يصنع فيها السماد البلدي بطريقة الحديثة. وزعنا لكل مجموعة شبك طوله متر في متر ونص، وشرحنا لهم كيفية صناعة السماد البلدي بهذه الشبوك، فاستجابوا وإن شاء الله يكونوا قد استفادوا أكثر وأكثر.
طيب، هل إجادة استخدام الأسمدة بالشكل الصحيح يسهم في زيادة إنتاج المرأة الريفية من الزراعة والبذور؟
نعم، إذا استخدمت الطريقة الصحيحة في تخمير السماد البلدي فهذا جيد جدا في زيادة الإنتاج، وأيضا المحافظة على التربة وعلى خصوبتها، وسيكفينا أيضا ضرر الأمراض والحشرات الذي قد تظهر بالتربة إذا لم يضع السماد البلدي المتحمر بطريقة صحيحة.
طيب ننتقل إلى موضوع البذور. هناك بذور أو منتجات زراعية زراعتها بشكل أسهل ويكون إنتاجها أو مردودها المادي أكبر، وبسبب جهل الناس أو المرأة في المناطق الريفية فقد يكون أحيانا أنه عدم وصول فكرة هذه النباتات، مع أنه تكون التربة مناسبة لزراعة هذا المنتج ويكون أكثر جدوى. هل لديكم جهود بشأن توعية المرأة الريفية بالبذور الأكثر جدوى والأكثر ربحية إذا قمنا بإنتاجها؟
بالنسبة للبذور إحنا مشكلتنا في المديرية المياه، أكثر من 70% من أراضي المديرية تعتمد على الأمطار، فنحن دائما في تقاريرنا وفي توصيتنا على الاهتمام ببناء الخزانات حصاد الأمطار وبناء الكرفانات وبناء السدود الصغيرة حتى يتمكن المزارع من زراعة بذوره بدون تعب، لأن المزارع إذا زرع البذور وتأخر موعد المطر كان خاسر طبعا. فإحنا الآن نطالب السلطة المحلية ونطالب وزارة الزراعة بعمل كرفانات بالمديرية بكل عزلة بكل وادي كرفانات، وأيضا سقاعات لحصاد مياه الأمطار، لأن أكثر مياه الأمطار تذهب سدى. ولهذا إحنا نكرس جهودنا على بناء، عندنا الآن دراسة لألفين خزان في المديرية لحصاد حصاد مياه الأمطار، والآن لحدث الآن لم تنفذ هذه الدراسة. إن شاء الله تستجيب لنا الوزارة الممثلة في وزير الزراعة باعتماد هذه المنحة ولو حتى من الفاو، يقدمون لنا خزانات حصاد مياه الأمطار الذي سيفيد المديرية ويفيد المزارعين.
نعم، تم توزيع بذور قمح في فترات ماضية على ما أعتقد، وتم وضع دورات تدريبية للمزارعين على زراعة القمح من قبل بعض المنظمات لا أعرف ما هي. فأنتم في مكتب الزراعة هل لديكم تنسيق مع المنظمات التي تقوم بهذه الأعمال المتعلقة بالزراعة وتوعية المزارعين والمزارعات في الأرياف بالاستفادة من هذه الدعم والمنح؟
نعم، البنك الدولي عن طريق منظمة الفاو الشريك المنفذ الصندوق الاجتماعي أعطى لمديرية صبر الموادم 50 طن من بذور القمح لزراعته في المديرية وخاصة في الجبل بالأربع العزل، عزلة القرن وعزلة المعقاب والعارضة وعزلة سيعة التي تزرع القمح. فقمنا بتوزيع بذور القمح على 1250 مزارع بنسبة 40 كيلو لكل مزارع في شهر 7، فاستجاب المزارع وقام بزراعته وقررنا الزيارات لهذا المحصول القمح، فهو ناجح جدا صنف غنيمي من حضرموت، وقد جربناه العام الماضي لبعض المزارعين فطلع صنف ناجح جدا، وإن شاء الله إن هذا المحصول الذي زرعناه إن شاء الله سيثمر ثمرة جيدة. وأيضا وزعنا 14 طن من محصول الذرة الرفيعة، إلا أنه تأخر شوية عن موعد الزراعة، فكلفنا اللجان المجتمعية بإلزام المزارعين بحفظ هذه البذور إلى الموسم القادم إلى عام 25 شهر 4 نيسان لزراعته. وقد قام الصندوق الاجتماعي بدورات تدريبية للمزارعين عن كيفية زراعة القمح وعن كيفية التسميد وعن أهمية السماد البلدي المتخمر وكيفية تحضيره، فكانت دورات في العزل الأربع ناجحة، وإن شاء الله سيثمر هذا المشروع بإذن الله.
أنا رأيت مزارع قمح من التي تم توزيعه، ورأيت مزارع يعني وأحوال عندنا حقول في الجبال، وكان القمح الذي تم زراعته هذا العام بشكل مختلف، لأنه تم إضافة بودرة أو لقاح للقمح على ما أعتقد، وقمنا بتصوير بعض المزارع والحقول، وكان فكرة جيدة. لكن السؤال، هناك بعض المزارعين قاموا بغسل القمح التي أضيفت عليها البودرة، ونظرا للحاجة قاموا بطحن القمح، والبعض منهم مثلا تم إعطاؤه 40 كيلو وهو لا يحتاج 20 كيلو للزراعة، لأنه 40 كيلو يحتاج مساحة كبيرة جدا. كيف تقومون ب، هل يعني اللجنة المجتمعية لديها علم بكم المساحة الموجودة مع كل مزارع، أم تم بطريقة عفوية؟
لا إن شاء الله، بالنسبة لتسجيل المزارعين طلع فريق نسيوي مهندسات بتسجيل المزارعين، وأعتقد نحن شددنا على أن المزارع يحضر بصائره الذي يمتلك المساحة الذي سوف يخبرنا بها، فقلنا هذا سيسبب ثقل على المزارع، فاستعدنا باللجان المجتمعية وقلنا لهم سجلوا لنا المزارعين الذين لديهم أرض. وأيضا هذا يحصل بعض الاختلالات من تسجيل بعض المزارعين الذي عندهم قطع صغيرة ويقول إنه عندهم قطع كبيرة، فتحصل هذا. وأي مشروع لازم يكون من سلبيات، وإحنا إن شاء الله نتفادى هذه السلبيات في المشاريع القادمة.
لا، أنا كمهندس أنا أود معرفة معلومة منك، إذا تم طحن القمح وهو مضاف إليه اللقاح والبودرة، كان في ناس كثير طرحوا فكرة على المواطنين بأنه هذا إنه بيسبب ضرر إذا تم طحنه كذا، وحصل إشكال في هذا الموضوع. لكن كثير من الحالة اللي أعرفها إنه طحنوا أكلوا ما حصل شيء. كمهندس، ما مدى خطورة طحن القمح الذي تضاف إليه البودرة أو اللقاح؟
هذه البذور هي معملة بمادة فطرية للحفاظ على عدم تسوس البذور، هذه مادة فطرية للحفاظ على البذور من عدم التسوس، وأيضا من مرض الأمراض الفطرية التي تحصل في القمح بعد الزراعة. فهذه المادة الفطرية إذا طحنها المزارع، فهي إذا كان الإنسان عنده مشاكل بالمعدة قد تسبب له،
إذا في مشاكل
أيوة بالمعدة. أما إذا كان الإنسان صحيح جدا يقول أنا أكلته وما فيش، لأنه لفطر الحشرة، المبيد لفطر الحشرة، والإنسان قد يقاوم بشبابه، لكن إذا الإنسان عنده مشاكل فقد تسبب له أمراض مزمنة فتسبب له مشاكل كثيرة. فحنا كلمناهم قلنا لهم البذور معاملة أبوه تأكلوها، هذه للزراعة وليس للأكل. فإحنا حذرناهم أثناء التوزيع وأخبرناهم أن هذه معاملة، والمزارع إذا كان قد غسلها وطحن وأكل فهو يتسبب
يتحمل المسؤولية، نعم، لأنه قد الإرشادات.
أيوة، قد الإرشادات ومكتوب عرض البنية.
أيوة،
وإشارة خطر عظمتين مع صورة
لا يأكلنا
بعرض القونية، قلنا لهم هذه معاملة ولا يجوز أن تأكلوا الحبوب حق.
طيب، ماذا عن البذور الصغيرة أو المزروعات التي لا تتطلب قدر كبير من المياه؟ مثلا زراعة الطماطم في مناطق جبل حبشي أو جبل صبر أو المناطق الجبلية، هل يعني ممكن إنه إذا المرأة زرعت طماطم في صبر أو في رأس الجبل أو في، ما هي، أنتم كمهندسين زراعيين عندكم معرفة بهذه البذور التي لا تحتاج ماء كثير وتكون أكثر إنتاجية؟
عملنا مشروع استجابة التنمية، سجلنا حوالي 600 مزارع حدائق منزلية،
نعم،
سجلناهم وأعطيناهم بذور البامية، بذور البسباس، بذور البصل، بذور الطماط، أدينا لهم من حوالي من 100 جرام 150 جرام بامية و150 أو 200 جرام بصل، قلنا لهم الذي عندها منافذ جنب البيت أو حول قريب بيته أن يقسمه إلى 5 أقسام ويستخدم الحديقة المنزلية هذا لغرض الاكتفاء الذاتي. بثر ما تشتري من السوق الذي هو مسمم هذا أن تكون جنب بيتك غير مستخدم للمبيدات. ونصحناهم بعدم استخدام المبيدات وأن يحرثوا الأرض مرتين ثم يدملوها بالدمال البلدي المتخمر العامي من العام الذي فات ويقسم الأرض إلى 5 أقسام ويزرع 5 بصل وخمس طماط وخمس بامية وخمس ملوخية وأن الماء الذي يحتاج هذه القطاع إلى ماء قليل
كمية قليلة
حق المطبخ الذي يغسل له بلده يرشحه وسقوبه.
نعم.
أيضا الماء الذي يجي أثناء المطر من السقوف الذي هي ما تستهل يعملها العصا أواني ويزرع ويسقوبه.
نعم. طيب هذه الفكرة فكرة الله. أنا قرأت وأنا أعد لهذه الحلقة على المسطحات المائية أو الزراعة المائية.
نعم.
وهناك أكثر من 14 فائدة يعني كلام كثير عن مضمون الكلام حق زراعة هذه النباتات الصغيرة. إنه الذي ما فيش معه أرض كثير ممكن يستغل في يعني أتناك أو قوالب أو بوالد مثلا, وإنه ممكن يرصها فوق سطح المنزل ويزرع زروعات كثيرة. في بعض المناطق نجد أن وجود المنظمات دعمت في هذا المجال في زي ما أسلفت البسباس وال أين وكان الاهتمام أو في أي جزء من المديرية تم يعني إعطاء هذه البذور؟
والله هذا إحنا اعتمدنا على مكاتب الصحة أن يعطونا أسماء من جميع العزل ومن جميع القرى لأن استهدفنا الأسر الذي عندهم سوء تغذية. نعم. ومكاتب الصحة رفعوا إلى هذه المنظمة بالأسر الذي عندهم أطفال سوء تغذية فأعطاهم هذه البذور وأعطاهم المخرش والمدرفة والقزمة وأعطاهم أيضا سلة طعام من صحون من طباخات ومن ملاعق ومن مشان المهم 9 قطع. فكان التسجيل عام من دار النصر حتى وصلنا إلى الضباب وبرداد والعرضة وسيعة وكل المناطق. فالمركز الصحي الذي رفع قبلنا بأسمائه والمركز الصحي الذي هو راقد وما رفع لناش حرم.
طيب ماذا عن بقية المديريات؟ هل إذا في نشاط مثلا في مديرية صبر مثلا صبر الموادم وبجانبكم مثلا مديرية صبر مشرع وحدنان وفي الخلف صبر المسراخ مثلا وبالغرب أيضا مديرية جبل حبشي, هل إذا جاءت بعض المنظمات في تعميم فكرة معينة للدعم المزارعات والمزارعين هل يقتصر الأمر على بعض المديريات ويتم التجاول أم تكون هناك خطة لدى المنظمات باستهداف المنظمات المديريات بالتوازي؟
والله المنظمات عندهم دراسة وصبر الموادم الحمد لله حظت بالنصيب الأكبر من منظمة الفاو بالمشاريع الزراعية لعام 23-24. الحمد لله عندنا مشاريع زراعية من منظمات الفاو من توزيع الأغنام من توزيع بذور القمح من أيضا الصليب الأحمر درب 47 نحال من مديرية من عزلة الضباب وعزلة برداد فأعطاهم النحل وأعطاهم أدوات ومستلزمات النحال. أيضا الحمد لله صبر الموادم أعطتها منظمة الفاو قدرا كبير من المشاريع الزراعية فنشكر منظمة الفاو على ما قدمت لصبر الموادم من المشاريع الزراعية إلا أننا نحتاج إلى الكرفان
الأحواض المائية
أعطتنا بالأخير دالحين أعطتنا الزراعة المائية الحديثة. هذه الزراعة الحديثة لا تحتاج إلى تربة, تحتاج إلى محاليل فقط وتحتاج إلى ذوارق داخلهم حصى أو رمل. وهذا المشروع عاد ببداية تسجيل المواقع والمزارعين وإن شاء الله إذا نجح سيتعمم إلى بقية القرى والعزل.
نعم مهندسنا العزيز، هل نجاح مكتب الزراعة في المديرية يسهم في التنسيق مع هذه المنظمات لتوفير الدعم، أم أنه مثلا الأمر يتعلق بتوجه المنظمات نفسها، أم أن المجتمع وتفاعل المجتمع مع إنجاح الأفكار يسهم في جذب المنظمات لهذا؟ أين يكمن النجاح؟
والله المنظمات بدأت بدراسات أولية في عام 22 بدراسات واحتياجات المديريات من المشاريع الزراعية، فأخذت هذه الدراسات ووزعت مشاريعها حسب الدراسات التي قدمت أو حسب الدراسات التي اعتمدتها. فما مديرية صبر الموادم أخذت نصيبها من كل المشاريع الزراعية، وأيضا جبل حبشي والشمايتين ومديرية المصراخ وأيضا مشرع وحدنان أخذت بقدر حاجتها، على قدر الوديان اللي داخلها وعلى قدر المزروعات التي فيها. فمشرع وحدنان مع إنها مديرية صغيرة وما فيهاش أراضي كمديرية صبر الموادم أخذت نصيب قليل
ما يتناسب مع حجم الأراضي.
نعم، مع إنها مديرية صبر الحمد لله أخذت النصيب الأكبر من
مستمعنا الكريم ومستمعتنا العزيزات. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل الحوار مع ضيفنا المهندس مهيوب الصامت مدير مكتب الزراعة بصبر الموادم على أثير إذاعة رمز في برنامج سواعدهن. ابقوا معنا. لكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، وأهلا نجدد الترحيب بضيف الحلقة المهندس مهيوب الصامت مدير مكتب الزراعة بصبر، ولنستكمل محاور هذا النقاش. طبعا من يتحمل مسؤولية جهل المرأة الريفية بمعرفة الطرق الناجحة للزراعة؟ هل مكتب الزراعة يتحمل جزء من المسؤولية أم أنه المجتمع نفسه يتحمل مسؤولية أنه ما يقيمش مثلا ما يذهبش إلى مكتب الزراعة لكي أين تكمن المسؤولية؟
المسؤولية هي تكاملية عند مكتب الزراعة وعند المزارع وعند الإعلام الزراعي وعند الحكومة، لازم يكون هذه كل الجهات متعاونة مع بعضها البعض، وإذا في خلل فيتحملوا الجميع، ليس المزارع وحده وليس مكتب الزراعة وليس المنظمة وليس، فالمشكلة لازم من تكامل الجهود بين المزارع وبين الجهة الحكومية وبين الإعلام الزراعي، نشتي الإعلام الزراعي أن يوصل الرسالة. وأيضا بسبب الحروب وبسبب النزوح لبعض المهندسين يقصر هنا توصيل الخدمات بسرعة
بسبب الظروف
ظروف البلاد. فنحن نوالي جهد أكبر في توصيل المعلومات وإن شاء الله بالمستقبل.
نعم مهندسنا العزيز، طبعا في حلقة قبل الماضية استضفنا أحد الأطباء البيطريين في المديرية وتحدثنا عن الأمراض التي تصيب المواشي والأغنام، وكان خلاصة النقاش أنه يعني تقدمنا بمقترح أنه المزارعين مش عارف برقم مكتب الزراعة أو مش عارف برقم البيطري، فهل ممكن أنه تعملوا غرفة عمليات أو بالتنسيق مع مدير عام الزراعة الأستاذ المهندس عبدالله الدعيس لوضع غرفة عمليات بحيث أنه أي مرض أو أي حاجة أو أي متطلبات يحتاجها المزارع يكون لديكم مكان يستطيع المواطن أن يلجأ إليه؟
والله عندنا المكتب الزراعة بالمجلس المحلي، وعندنا دربنا 8 عمال صحة حيوان تابع وزارة الزراعة منظمة الفاو، دربناهم شهر على كيفية مكافحة الأمراض، وزعنا لهم علاجات بيطرية وأرقامهم لو اتصلوا لمدير الزراعة أو جاءوا نعطيهم أرقامهم وهم بمناطقهم فعالين، وإن شاء الله سنزيد بإذن الله استقطاب أكثر من حول العمال من عزل من قرى مختلفة لنغطي العجز بأي قرية لا يصلها الدكتور البيطري.
نعم مهندسنا العزيز، طبعا مكتب الزراعة بأي مديرية كم طاقة الموظفين في المكتب حتى أنه يستطيع أن مثلا يغطي مساحة مديريات قد تتكون من كذا كذا عزلة أو كذا كذا قرية؟
والله عندنا الكادر بمكتب الزراعة صبر الموادم 26 موظف، 4 متوفيين وأكثر من 6 بالغين أحد الأجلين،
التقاعد.
معانا 9 نازحين بيوتهم خربانة وبخط النار، و5 مرشدين زراعيين داخل القرى، والذي متواجدين 4-5 يداومون وعلى قدر العمل.
طيب نحن في برنامج سواعدهن، وبرنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز هو معني بالمرأة الريفية والمرأة الريفية المزارعة بالدرجة الأولى ومتطلباتها وكذا. إن شاء الله ستكون أنت ومكتب الزراعة وإذاعة رمز قناة التواصل، بحيث نتمنى نكون المستمعين والمستمعات يسمعون الآن، نقول لهم بأنه أي إشكاليات تتعلق بالمزارعات في الأرياف في النساء العاملات في الزراعة فإنه مكاتب الزراعة على مستوى المحافظة أو المحافظات ستكون حاضرة وملبية لأي طلب أو أي مساعدة كأمراض المواشي أو البذور أو مثلا في الآن إحنا في حلقتنا نتناقش على أهمية معرفة المرأة الريفية طرق استخدام وزراعة البذور الأنسب. هل تتلقون طلبات من النساء في الأرياف أو المزارعين مثلا يستفسرونكم على بعض المزروعات أو الأشياء أو يعني الفتاوى المتعلقة بالأمور الزراعية؟
والله هذا بالنسبة لفتاوى النساء بالنسبة لمزروعتهن، إحنا عندما نستهدف منطقة بمدخلات زراعية نعمل لهم دورات تدريبية قبل دورات تدريبية يوم أو يومين أو ثلاث أيام قبل ما نوزع لهم المدخلات الزراعية. فأي إشكالية تحصل لهن عندنا مهندسين يدربوا يستفسرين من المهندس يحصل لنا العقوبة النافعة. فنحن لا نبخل عن المزارع بأي استفسار أو أي خدمات، إحنا مع كل المزارعين سواء رجال أو نساء في المديرية.
طيب هناك مناطق لا توجد طرقات سيارة إلى هذه المناطق، ويكون عدم وجود الطرق سبب في عدم وصول الخدمة أو عدم وصول المشروع، فهل تضعون بالاعتبار هذه المناطق؟ وعلى الرغم من أنها أكثر احتياجا من المناطق التي تصل إليها السيارات والمركبات.
صحيح، المناطق البعيدة وخاصة عزلة العارضة عزلة النجادة هذه أيضا مناطق بعيدة، وأكثر المنظمات يقولوا إحنا المناطق البعيدة ما نستطيع. ولهذا إحنا إن شاء الله في المشاريع القادمة سنفرض على جميع المنظمات التي ستتدخل بالمديرية أن يصلوا إلى المناطق البعيدة مهما كانت الظروف، لأن هذه المناطق محرومة وقد كثرت التدخلات في المناطق القريبة التي هي قريب الخطوط الرئيسية كبرداد كالضباب كعزلة القرن عزلة المعالي جنب الخطوط. أما بالنسبة للذي على الطريق وعرال عندهم فالمنظمات قليلة جدا، أنا معه بسبب أن المنظمات ما تشتي إلا
القريبة
من الخط فنحن إن شاء الله سنكرس جهودنا باستهداف هذه المناطق، وإلا سنرفض التدخلات إذا كانت إلا بمناطق قريبة ما يمكنش
يعني
العدالة أهم شيء في استهداف المزارعين والمزارعات.
طيب أنتم تعلمون بأن المرأة الريفية هي العمود الفقري للزراعة في المناطق الريفية، فهي التي تستخدم السماد وهي التي تشارك في الحراثة وهي التي تهتم بالنبات، والمشاريع والتدخلات هل يتم إعطاء المرأة نصيب الأسد كونها هي التي تقوم بالدور الأكبر، أم أن الرجال يتدخلون لأخذ نصيب بعض ما هو نصيب المرأة؟
في بعض المناطق متحفظين ما يخلوش النساء يتسجلين،
رغم أنه النساء هن اللي يشتغل.
نعم رغم النساء هن اللي يشتغل، لكن في بعض المناطق في التوحيمين يقول لك سجل اللي تشتي، سجل نساء حتى كلها نساء ما عندنا شمانة. وبعض القرى متحفظين نقول لهم يلا على ما
يعني تحاولوا أن تأكلوا مع قناعات ومعتقدات
المجتمع. نعم
بكون أنه طالما المرأة تزرع والفائدة تصلها حتى أيوة. وإن جاءت الفائدة عن طريق الرجل
صح.
فهي ستأتي للمرأة في الأول والأخير،
وإلا ما إحنا استهدافنا للنساء قد هو حتى موصى من المنظمات لازم أي مشروع أن يكون 30% نساء
كوتا.
أيوة هذه قد هي نسبة من المعايير
أيوة
الأرامل الذي تعول أسرة لتعول طالب جامعي الذي كله نساء.
نعم
وإحنا ما نوالي حسب المعايير.
طيب أنا كنت استبقت أنه فيما يتعلق بما أسلفت أنه المعايير في المشاريع السابقة على مدى أنت مدير مكتب الزراعة منذ سنوات تقريبا لم يتم عملية تدوير في السنوات القليلة الماضية، خلال هذه الفترة ومن عملكم كم مرت من المشاريع وكم كان نسبة نجاح المشاريع التي تم تنفيذها؟ يعني هناك مثلا مشاريع لم يكتب لها النجاح، هناك كم نسبة النجاح في المشاريع السابقة؟
الحمد لله عندنا في صبر المؤدم المشاريع التي دخلت بها منظمات الفاو أو مؤسسات أخرى ناجحة ناجحة ولا يوجد تعثر بشيء، وبسبب اختيارنا للجان المجتمعية المتجاوبة معنا وفي تسجيل المزارعين حتى ولو في شوية إشكالات فهذه تحصل. فاحنا إن شاء الله مشاريعنا ناجحة بكل المجالات سواء بالثروة الحيوانية أو بالزراعة.
المهندس العزيز منصور مهيوب الصامت، هناك إشكاليات تقف أو تحول دون تعلم المرأة، يعني أنتم الآن مثلا قمتم ببعض النجاحات محسوبة لكم، وهناك بعض التحديات التي تقف أمامكم، كيف تبذلون أو ما هي رؤيتكم المستقبلية للتغلب على هذه التحديات التي تواجه المرأة الريفية المزارعة؟
والله النصيحة من الأخ لأخو أن المرأة نصف المجتمع ويجب تشجيعها، وما تقوم به هو عمل لصالح أولادها ولصالح المجتمع. وإحنا ننصح كل المزارعين بإشراك المرأة لأن هي نصف المجتمع وهي العمود الفقري للمجتمع، فعندنا لا نهتم إحنا بالمرأة، وقليل قليل جدا جدا الذي يوقف بصف بعدم مشاركة المرأة، قليل جدا لا يتجاوز.
طيب كيف تقيمون مثلا كما أسلفت بأن هناك مشاريع وزراعات عائداتها متميزة، كيف تقيمون نسبة الإنتاج أو كيف تعرفون مدى زيادة الإنتاج أو زيادة دخل المرأة الريفية في ظل عدم وجود مكان يتم التسويق إليه؟ أو يعني أنت مثلا كيف تعرف أن المرأة استفادت أو أنتجت كثير؟ أو هل يتم من خلال لجان أو نزولات أم من خلال أنه مثلا معرفة التسويق، يعني النسب التي تم بيعها في الأسواق؟
والله إحنا ننزل ببعض أحيان لمهمات أخرى فنلتقي ببعض المزارعين وبعض المزارعات ونسألهم عن كيفية البذور وعن هل زرعتهم، فيتحدثون لنا أن المشروع ناجح وأنهم استفادوا وأنهم فنطمئن.
أقصد لا ليس لديكم إحصائيات دقيقة مثلا إنتاج مادة مثلا الفرسك أو مادة البؤ القمح أو جبل صبر مثلا أو مديرية صبر تنتج من القمح كذا كذا، هل لديكم إحصائيات بالمنتجات الزراعية التي تزرع في المديرية؟
عندنا إحصائيات قديمة، وإن شاء الله هذا المشروع الذي وزعنا لهم البذور هذه السنة إن شاء الله سيأخذ بالاعتبار في نسبة النجاح وكم الكمية وكم استفاد المزارعين، لأنه الآن عاد المزروعات بالأرض وإن شاء الله نتابعهم في آخر الموسم.
إذا كان الكمية التي صرفت طن
50 طن
كم تتوقعون يعني إذا كان الذريء مثلا البذرة البذور 50 طن كم تتوقعون كمتوسط، كونك مهندس زراعي كم يكون المتوسط، كم الإنتاج كم طن؟
إذا كان المئة الكيلو لواحد هكتار 100 كيلو أي 2 جواني بذور قمح لمئة هكتار لهكتار واحد 10,000 متر مربع، فإنتاجيته إذا كان إنتاجية كبيرة يعطي 13 طن. الهكتار
الهكتار
الهكتار نديله
يعني المئة الكيلو 13 طن.
نعم، 120 الكيلو بذور قمح للهكتار الذي هو 10,000 متر مربع يعطي 13 أو أكثر.
13 طن.
طن من
إذا توفر الماء
والأمطار والتسميد البلدي الصحيح وال.
يعني 100 الكيلو ينتج 13 طن من القمح.
نعم 120 كذا 120 كيلو.
كم تتوقعون نسبة من 50 طن؟ هل عندكم تقريب بناء على التقارير؟
قيس على حسب المساحة.
المساحة.
على حسب هذا ما ذكرت لك 120 الكيلو إذا زرعناه بهكتار يطلع أكثر من 13 طن. وقيس على حسابه.
طيب ال 50 طن التي تم توزيعها، هل تم رصد مثلا كذا كذا مزارع؟ المزارع هذا أخذ مثلا 100 كيلو أو 50 كيلو أو 40 كيلو، هل ستأتون نهاية السنة لتقيموا كم الكميات التي تم إنتاجها لغرض معرفة الكمية ومدى استفادة المزارع وليس
نعم.
لأي غرض؟
المزارع أخذ 40 كيلو فقط. لكل مزارع أخذ 40 كيلو من بذور القمح، وإن شاء الله عن طريق اللجان المجتمعية سوف يفاوضون عن كل مزارع كم حصد وكم أنتج من الأربعين الكيلو. هل زرع الأربعين الكيلو
بالكامل
أم خلي من الأربعين الكيلو؟ هل حدي الجيرانه الذي ما وقع لهمش؟
نعم.
ما طلعش أسماء.
فعلا حصل في قريتنا، في قريتنا والقرى المجاورة، إنه كان بعض الناس أخذ 40 كيلو وقام بإعطاء بعض المزارعين الآخرين الذي ليس لديهم قمح، وتم عملية تبادل بين الناس، يعني لم يلتزموا حرفيا لكن عمت الفائدة
للجميع.
إذن ما هي رسالتك للمرأة الريفية المزارعة عبر برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز؟
والله رسالتي أشكرهن جزيل الشكر على صمودهن في هذه الظروف الصعبة في مزارعهن، وهن يكافحين عناء المعيشة. ونشكر أيضا الإخوة في الفاو على ما قدموا من مشاريع زراعية، ونشكر أيضا مدير الزراعة بالمحافظة على ما يقدم من تسهيلات، ونشكر أيضا مدير المديرية الشيخ أحمد علي جامل على ما يبذله من تسهيلات للمشاريع الزراعية التي تقدم للمديرية. نشكر جميع المنظمات وجميع المؤسسات التي يبذلن جهودها في استهداف مديرية صبر الموادي. الشكر أيضا لكم على ما استضفتمونا وعلى ما قدمتم لنا من أسئلة وعنايتكم أيضا بمديرية صبر الموادي.
إذن شكرا جزيلا لضيف حلقتنا المهندس الزراعي مهيوب الصامت مدير مكتب الزراعة بصبر الموادم. والشكر لكم مستمعنا الأعزاء مستمعتنا العزيزات على أن نلتقي في حلقة جديدة في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شبيتنا المحبة مع حبيب قام يسحب في مشاهيب غاور الشهاب فالزمان وجه غريب دام تمشي مشها تغشها